بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب. ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته وهم
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذا في اللغة. فالجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. أما شرعا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فخرج بذلك التعدي على المال فيسمى سرقة أو غصبا، وخرج به التعدي على العرض فيسمى قذفا. إذن الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فالذي يوجب قصاصا هو القتل العمد العدوان. والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فأما الأول وهو العمد، فهو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا تعريف العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد له ركنان: الأول القصد، والثاني أن الآلة تقتل غالبا. أما الثاني وهو شبه العمد، فهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، ففيه قصد لكن الآلة لا تقتل، كما لو ضربه بحجر صغير ثم مات، أو ضربه بخشبة صغيرة ثم مات. فمثل هذا لم تجري العادة أنه يموت، لكن إذا مات فإنه يسمى شبه عمد، لأن القصد موجود لكن الآلة لا تقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. فقتل الخطأ، قتل الخطأ ليس فيه الآلة تقتل لكنه ليس فيه قصد. هذه ثلاثة أنواع، بل هذه هي أنواع القتل الثلاثة، وهذه أنواع الثلاثة بينها فروق. فالقتل العمد، القتل العمد فيه الإثم ويجب به القصاص، ولا كفارة فيه، والدية فيه إذا عفي عن القصاص تكون مغلظة، تكون مغلظة. هذا بالنسبة لقتل العمد. إذن قتل العمد فيه الإثم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها. وثانيا أن الدية أنه موجب للقصاص، وثالثا أن الدية فيه مغلظة وتكون حالة، وأيضا من خصائصه أنه ليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن تكفره كفارة. أما قتل شبه العمد ففيه الإثم، وثانيا لا قصاص فيه، والدية فيه حالة، والدية فيه مغلظة، ويوجب الكفارة. أما قتل الخطأ فالخطأ لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا يوجب القصاص، وهو موجب للكفارة، والدية فيه مؤجلة وتكون أيضا مخففة. هذه أنواع القتل الثلاثة. قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها القتل العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل وبين الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. فالولي في القتل العمد حقيقة يخير بين أربعة أمور: الأول القصاص، القصاص وهو أن يقتل الجاني، والثاني الدية، أن يأخذ الدية، أن يعفو ويأخذ الدية، والثالث أن يصالحه على أكثر من الدية، أن يصالحه على أكثر من الدية بأن يقول: لا أسقط القصاص إلا إذا أعطيتني كذا وكذا. الرابع العفو مجانا. إذن الولي في قتل العمد يخير بين أربعة أمور: الأول القصاص، والثاني العفو إلى الدية، والثالث المصالحة على أكثر من الدية، والرابع العفو مجانا. وهذا إنما يكون في القتل العمد الموجب للقصاص. أما شبه العمد والخطأ فليس فيه إلا الدية أو العفو. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتى. يعني أن الولي يخير: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. قال رحمه الله: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، كما لو حصل بينه وبينه نزاع ثم حصلت مضاربة بينهما فضرباه على رأسه بيده ثم سقط ومات. مثل هذا يسمى شبه عمد، لأن فيه قصدا لكن الآلة لا تقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. والأحسن أن يقال الخطأ هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. طيب قال نعم ففي الأخير
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. والديات
طيب. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عم ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا على بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين.
طيب يقول رحمه الله: ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل. في الأخير هذا يشمل شبه العمد والخطأ، فليس فيه قود وتجب الكفارة في مال القاتل. والدية تكون على من؟ الدية تكون على العاقلة، الدية في قتل شبه العمد، والخطأ تكون على العاقلة. أما في قتل العمد إذا عفي عن القصاص فالدية تكون على القاتل نفسه. من العاقلة؟ عاقلة الإنسان عصباته، العصبة كلهم من الأقارب سواء كانوا قريبين أم بعيدين، وتوزع عليهم على قدر حالهم من الغنى والفقر، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. إذن الدية تكون على العاقلة، والعاقلة هم عصبات الإنسان كآبائه وإخوانه وأعمامه وبني عمه ونحو ذلك، هؤلاء هم العصبة، فهم يتحملون الدية وتكون مؤجلة عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها، ويحمل كل واحد من العاقلة على حسب حاله من الغنى والفقر. ثم ذكر رحمه الله الديات: دية النفس 100 من الإبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن في النفس دية من الإبل، وأن في النفس 100 من الإبل، وأن في النفس 100 من الإبل. هذه دية النفس كاملة. لكن أعضاء الإنسان كاليدين والرجلين والأصابع والحواس ونحوها، كيف تقدر ديتها؟ نقول: قد جاءت مقدرة في حديث عمرو بن حزم، والضابط في ذلك، الضابط في ذلك أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، مثل اللسان، الذكر، هذا فيه دية كاملة. ثانيا: ما في الإنسان منه شيئان ففي أحدهما نصف الدية، وفيهما أو في كليهما الدية كاملة، كالعينين والأذنين. العينان لو فقأ عينة واحدة فيها نصف الدية، لو فقأ الثنتين فيها دية كاملة. نعم. كذلك أيضا اليدان، القدمان، الرجلان، فيهما دية كاملة وفي أحدهما نصف الدية. طيب ثالثا: ما في الإنسان منه 3 أشياء فيه الدية وفي أحدها ثلث الدية. ما في الإنسان منه 3 أشياء فيه الدية كاملا وفي أحدها ثلث الدية، مثل الأنف. الأنف قالوا إنه يشتمل على منخرين وحاجز بينهما، مارن الأنف، فيشتمل على مارن ومنخرين، فلو قطع مثلا الأرنبة هذه فيها ثلث الدية، لو قطع المنخر الأيمن ثلث الدية، لو قطع الثالث تكون الدية كاملة. طيب رابعا: ما في الإنسان منه 4 أشياء، 4 أشياء ففي أحدها ربع الدية وفي الجميع الدية. ما هو الذي الإنسان فيه 4 أشياء؟ هذا في أهداب العينين، أهداب العينين، كل عين فيها أهداب عليا وسفلى، لو جنى عليه وأتلف أهداب العينين العليا وصارت لا تنبت ولا يظهر الشعر ففيها إيش؟ ربع الدية. لو أتلف الجميع فيها الدية الكاملة. طيب ما في الإنسان منه 5 أشياء فيها الدية وفي أحدها خمس الدية، مثل الأصابع. أصابعك كم أنت؟ كم أصابعك؟ 5؟ 15؟ وين تصلح؟ فكروا. هذه تكون أيها الإخوة في المذاقات، المذاقات، واضح؟ المذاقات 5: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة، 5 أشياء. لو جنى عليه مثل ضربه على رأسه فصار لا يستطعم الشيء المالح في خمس الدية. لو جنى عليه وأذهب المذاقات صار لا يستطعم شيئا أبدا في هدية كاملة. إذن المذاقات في الإنسان كل إنسان عنده خمس مذاقات: الحلاوة مثل إيش؟ السكر، الحموضة مثل الليمون، المرارة مثل القهوة، يعني نضرب أمثلة قريبة، العذوبة مثل الماء العذب، ايش بقي؟
ملوحة.
الملوحة مثل ماء البحر. إذن هذه المذاقات، كل إنسان في خمس مذاقات يتذوق، يقول هذا حلو، هذا حامض، هذا مالح، هذا عذب، هذا كذا. فلو جنى عليه وصار لا يستطعم الشيء الحلو ففيه إيش؟ خمس الدية. إذن ما في الإنسان منه خمسة أشياء فيها جميعا الدية، وفي أحدها خمس الدية. أما الحواس فكل حاسة من حواس الإنسان فيها الدية كاملة. فالحواس كم؟ خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فلو جنى عليه وصار لا يسمع، لا يسمع، ففي هذه الحال فيه الدية كاملة، الدية كاملة. طيب لو أن المجني عليه ادعى أنه لا يسمع، يعني شخص ضربه، ضربه وبعد الضرب قال أنا أصبحت لا أسمع وطالب بالدية كاملة، طيب وأنكر الجاني قال يختبر، نعم وكاذب، حينئذ قالوا يختبر شخص. فهمتم؟ يعني شخص جنى على آخر بعد الجناية قال المجني عليه أنا أصبحت لا أسمع وأنا أريد الدية كاملة، فحينئذ لا نعطيه الدية حتى نتحقق من ذلك. كيف نتحقق؟ قالوا يغتفل، يعني يؤتى على غفلة ويرفع إنسان صوته، إن تحرك أو حصل منه حركة هذا دليل على أنه إيش؟
يسمع،
على أنه يسمع. ومثل ذلك البصر. نعم يقول رحمه الله: وأن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، أوعب جدعا يعني قتل أو قطع بلا جناية ولا جريرة، يعني عمدا عدوانا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، شفتان في أحدهما نصف الدية وفي كليهما الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ، والغالب أنه إذا وصل إلى الجرح إلى هذا أنه لا يعيش. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى شيء مجوف. وفي المنقلة 15 من الإبل، وهذا في الشجاج، لأن الشجاج منها ما فيه مقدر ومنها ما ليس فيه مقدر، فالشجاج منه الحارصة والبازلة، حارصة التي تحرس الجلد وتشقه، ثم البازلة وتسمى الدامعة التي يخرج منها الدم، ثم تأتي بعد ذلك الموضحة التي توضح العظم، ثم المنقلة، ثم الهاشمة التي تهشمه، ثم المنقلة، فهي عشر مرتبة عند العرب الشجاج. قال: وفي المنقلة، المنقلة ما هي المنقلة؟ هي التي تهشم العظم وتنقله، تهشم العظم وتنقله، 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، السن الواحدة 5 من الإبل. طيب الإنسان الصحيح كم عدد أسنانه؟ 28 الأسنان 28 ولا الحروف 28 عدد الأسنان الطبيعية 32 اضربها في 5
160
يعني الإنسان الذي فيه 32 سنا ديته لو أتلفت إنسان مثلا ضربه حتى أسقط أسنانه فيه كم 160 بعيرا 160 تقوم بما تساوي من الدراهم. أما بالنسبة للحروف الأخ يقول 28 نقول هذه الحروف لو جنى عليه جناي وصار لا ينطق بعض الحروف الهجائية العربية كم عددها 28 جنى عليه وصار لا ينطق الراء مثلا لا ينطق الراء أو حرفا آخر نقسم الدية 100 على 28 فتخرج دية كل حرف من حروف الهجاء. قال وفي الموضحة 5 من الإبل التي توضح العظم وأن الرجل يقتل بالمرأة لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب فإذا قال قائل في الآية الكريمة الله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمفهوم الآية أن الأنثى لا تقتل بالذكر وأن الذكر لا يقتل بالأنثى. نقول هذه المقابلة في الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذه المقابلة هي رد على ما كان عليه أهل الجاهلية حيث إذا قتل منهم قتيل قتلوا غير القاتل أخذا بالثأر فتجدوا مثلا قتل منهم امرأة يذهبون إلى القبيلة الذين قتلوا منهم الذين قتلوا ويقتلون أي رجل أو أي امرأة أخذا بالثأر وهذا لا يقتضي أن المرأة لا تقتل إلا بالمرأة وأن الذكر لا يقتل إلا بالذكر فكل نفس تقتل بالنفس سواء كان حرا أم عبدا أم غير ذلك. قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار رواه أبو داود إلى آخره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد وأن لا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين.
طيب اشترطوا في وجوب القصاص شروط أولا كون القاتل مكلفا فالصبي والمجنون عمدهما خطأ الصبي يعني لو أن صبيا قتل شخصا أو مجنونا قتل شخصا فقتله يعتبر إيش خطأ يكون موجبا للدية لأنه ليس منه قصد. الثاني أن يكون المقتول معصوما والمعصومون 4 المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء معصوم الدم والمال والعرض. المسلم واضح والذمي هو الذي يعيش بين المسلمين يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام. والثالث والمعاهد من بيننا وبينهم عهد. والرابع المستأمن وهو طالب الأمان الذي يطلب الأمان للدخول لبلاد المسلمين لتجارة أو زيارة أو علاج أو غير ذلك. هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة قال والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر. نعم لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا لكن قد يقتل به من باب التعزير إذا رأى ولي الأمر هذا. قال ولا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر كما في حديث علي رضي الله عنه، ولا الحر بالعبد. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء أن الحر لا يقتل بالعبد لعدم مكافأته له، والقول الثاني أنه يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدعناه، وهذا يدل على القصاص وهو الراجح. قال وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، لا يقتل أبوان بالولد، فلو أن أبا أو أما قتل ابنه فإنه لا يقاد به، لا يقاد به لقول النبي لما يروى في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده أو لا يقاد الوالد بالولد، وفي بعض الألفاظ لا يقتل والد بولده. ومن جهة التعليل والنظر قالوا إن الوالد كان سببا في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه لو اقتصصنا منه، يعني لو أن الأب قتل ابنه فقلنا نقتل الوالد لقتله الابن، حينئذ جعلنا السبب في الإيجاد هو الذي يتحمل الجناية، فالوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه. وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء، لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تيقن أن قتل الوالد لولده أنه عمد عدوان محض لا شبهة فيه فإنه يقاد به في هذه الحال، فإنه يقاد به في هذه الحال، والمرجع في ذلك إلى المحاكم والقضاء. قال رحمه الله ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، يعني لو أن شخصا قتل، إنسان قتل وله عشرة أبناء، له عشرة أبناء والقتل كان عمدا عدوانا، لا بد للقصاص من أن يتفق الجميع، أن يتفق العشرة على القصاص، فلو أن واحدا منهم عفا سقط القصاص، لو أن واحدا من هؤلاء عفا سقط القصاص. ووجه ذلك أنه إذا عفا واحد، انتبهوا، إذا عفا واحد عن هذا القاتل صار عشره معصوما، صار عشره معصوما، والقصاص لا يتبعض، يعني لا يمكن أن نقتله تسعة أعشار قتلة، فيسري العفو إلى الجميع. إذن لا بد في القصاص من اتفاق الأولياء. أيضا الأمن من التعدي في الاستيفاء، الأمن من التعدي في الاستيفاء، فإذا وجب القصاص مثلا على امرأة حامل لا يقتص منها وهي حامل، بل ينتظر حتى تضع وترضع الطفل. ولذلك الغامدية رضي الله عنها التي أقرت على نفسها بالزنا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، لما وضعت جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ابنها فأمهلها حتى تفطم الطفل، ثم بعد مدة جاءت ومعها الطفل وفي يده كسرة خبز لتري النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار يأكل ويعتمد على نفسه، وهي أرادت أن تطهر نفسها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لأنها جادت بنفسها لله عز وجل. إذن إذا خشي التعدي في الاستيفاء فإنه لا يكون القصاص. ثم قال وتقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد، فلو أن خمسة أشخاص اتفقوا وتواطؤوا على قتل شخص فقتلوه فإنهم يقتلون جميعا، يقتلون جميعا، أولا لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا عام في الواحد والمتعدد. وثانيا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال، ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في من قتل، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وثالثا أن هذا القتل الذي حصل لهذا الشخص المعصوم حصل بتواطؤ هؤلاء الخمسة مثلا، فإنهم فيقتص منهم جميعا. مثاله: خمسة أشخاص اتفقوا على قتل شخص، أحدهما يقود السيارة، والثاني يراقب في الشارع، والثالث يفتح على يكسر مثل الباب، والرابع يراقب في البيت، والخامس قتل. كل هؤلاء يقتلون. لماذا؟ لأن القتل حصل بتواطؤهم واتفاقهم، بتواطؤهم واتفاقهم، فيقتلون جميعا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في من قتله جماعة، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. قال: ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. فيقاد كل عضو بمثله، فمن قطع أصبعا من شخص يقطع، ومن قطع أذنا يقطع، ومن فقع عينا تفقع، وهذا إذا كان عمدا عدوانا، لقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن كل من أتلف عضوا لإنسان أو جنى على عضو فإنه يقاد به إذا كان عمدا عدوانا. استثنى بعض العلماء رحمهم الله، استثنوا من ذلك عين الأعور، عين الأعور، يعني لو أن شخصا أعور، والأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، لو أنه فقأ عين إنسان صحيح، فقأ عين إنسان صحيح، فحينئذ قالوا لا قصاص، لأننا لو اقتصصنا منه لأذهبنا منفعة البصر كاملة، وهو إنما أذهب نصف البصر فقط، فلا يقتص منه. هذا الذي عليه بعض العلماء، هذا الذي عليه كثير من العلماء، ومن العلماء من يرى الأخذ بالعموم وأنه يقتص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
نعم. دية المرأة على النصف من دية الذكر، دية المرأة على النصف، كما جاء في الحديث: وأن المرأة ودية المرأة على النصف من دية الذكر أو الرجل. فدية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة كم؟ 50، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، إلا ما كان دون ثلث الدية، يعني ثلث الدية 33 بعيرا وثلثا. مثال ذلك: لو قطع أصبعا من ذكر، كم فيه؟ 10 من الإبل. طيب قطع أصبعا من الأنثى المرأة، فيه 10 من الإبل، قطع أصبعين من الذكر 20، قطع أصبعين من الأنثى أيضا 20، قطع 3 من الذكر 30، قطع 3 من المرأة والأنثى 30. طيب قطع 4 من الأنثى 20، قطع 4 من الذكر 40. إذن المرأة على النصف من الذكر فيما دون ثلث الدية، فما دون فما كان دون ثلث الدية يستوي فيه الذكر والأنثى. طيب، ما رأيكم شخص قطع أصبعا من امرأة، قطع أصبعا من امرأة، قطع نعم قطع ثلاثة أصابع من امرأة، كم فيها؟
ثلاثون.
أي كم ثلاثون بعيرا. طيب قال طيب أنا لو زدت أصبع واحد رابع بيزين تخفيض بينقص إلى 20، إذن أقطع الرابع. نقول حينئذ يكون قصاص، لأنه الآن تعمد في الرابع فيقتص منه. الأول والثاني والثالث هذه فيما إذا كان خطأ أو شبه عمد، أما إذا تعمد فيقتص منه. ولذلك في هذه المسألة يقول بعض العلماء لما عظمت مصيبتها الأنثى، لما عظمت مصيبتها قل عقلها، والمراد بالعقل يعني الدية. نعم، نأخذ
أحسن الله لك. شيخنا أحسن الله لكم، هذا السائل يقول من تجاوز الإشارة الحمراء فقتل، هل يعد قتله عمدا أم شبه عمد؟
هذا يرجع فيه إلى القاضي والنظر في المسألة. ولا في الحقيقة الذي يقطع الإشارة لا ريب أنه متهور، لكن هل يكون عمدا عدوانا؟ نقول إن قصد بقطعه الإشارة أن يتلف هذا الشخص الذي صدمه فهذا عمد، لكن إذا كان مجرد تهور فهذا محله والنظر فيه إلى القضاء. نعم،
أحسن الله لكم. شيخنا هذا سائل يقول في صلاة الجنازة هل يرفع المأموم يديه مع التكبيرات؟
نعم، ثبت رفع اليدين عن ابن عمر رضي الله عنهما، روي موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع أو الخمس إذا زاد. وهذا الفعل من ابن عمر نقول إذا فعل ليس للرأي فيه مجال، والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم له حكم الرافع. نعم،
أحسن الله لكم. شيخنا هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، حكم قول من اسم لمن اسمه عبد الله عبودي أو كذا محمد حمودي وكذا، هل يجوز هذا؟
لا بأس، هو لا يصغر، أقول لا يصغر لفظ الجلالة، وإنما يصغر التعبيد فقط. يعني من اسمه عبد الله، بعض الناس يعني الصغار يقول عبودي، يعني هل في هذا ابتذال وامتهان لاسم الله؟ لا، نقول لم يصغر اسم الله عز وجل، صغر التعبيد فقط، فهذا قل لا بأس به. نعم،
أحسن الله لكم. شيخنا هذا سائل يقول رجل يصلي في النافلة وصلى أربع ركعات، صلى ركعتين وسهى فيهما وسلم ونسي سجود السهو وقام فصلى ركعتين، هل يسقط سجود السهو لركعتين الأولين؟
إذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وفي رواية والنهار مثنى مثنى، فالإنسان إذا صلى في النهار فالمشروع أن يصلي ركعتين ركعتين، لو زاد عن الركعتين وقام إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد للسهو، لكن لو لم يذكر إلا بعد الزيادة ففي هذا الحال يسجد للسهو سواء زاد ركعة أم ركعتين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أنت
تهينا؟ طيب يلا. نعم،
أحسن الله لكم. شيخنا هذا السائل يقول كيف يفعل من صلى التراويح مع الإمام ثم أراد التنفل؟
قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف، وانصراف الإمام يكون بماذا؟ بالوتر، يكتب لك قيام ليلة ولو كنت نائما على فراشك. فالأفضل لمن صلى مع الإمام أن يوتر معه، لكن لو أراد أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فلا حرج، لكن الأفضل الإيتار معه، وليس الأفضل أن يشفع الوتر ويصلي في آخر الليل، لأن كونه يقوم ويشفع الوتر قد يكون مدعاة للرياء، كانوا يقول للناس انظروا أنا أقوم في آخر الليل. فالأفضل للإنسان أن يصلي مع إمامه وأن يسلم معه، لكن لو أراد أن يوتر في آخر الليل فلا حرج، مع أن الأفضل الأول. وإذا سلم الإمام من الوتر قام وشفع بركعة، وشفعه بركعة، هذا هو الحكم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله عليكم.